وفي كلمته بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره، اعتبر سماحة القائد التخصيب جزءا أساسيا من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، موضحا أن الصناعات النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد. وأكد سماحته أن الشعب الإيراني صاحب القرار بخصوص الملف النووي ولا علاقة للولايات المتحدة بذلك، مضيفا أن البلاد ستزيد من قوتها في جميع المجالات وقد فعلت ذلك على مستوى الداخل والمنطقة بعد إظهار لقدراتها على مختلف الصعد. استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بحضور السفير الإيراني لدى بيروت، وتم التداول في أوضاع المنطقة. وأكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان واهتمام إيران بمساعدة لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه جدد الأمين العام لحزب الله الشكر لإيران قيادة وحكومة وشعبا على الدعم المستمر للبنان ومقاومته، مشيدا بدور طهران الإيجابي في المنطقة ودعمها لقضية فلسطين. وشدد الشيخ قاسم على قناعة حزب الله بعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره وسيادته. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية أصابت هدفها بدقة، ما أسفر عن حالة من الذعر وهروب الملايين من اللاجئين المستوطنين إلى الملاجئ، فيما تسبب الهجوم بتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار اليوم الثاني على التوالي. وتوعدت القوات اليمنية الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,600، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 125,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال خيمتين لنازحين بميناء الصيادين في مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية، تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
الغارات الجوية تتواصل على مدار الوقت هنا في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من استهدافه للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متعددة من قطاع غزة. ما رصدناه في الساعة الأخيرة غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء هنا في المدينة. سبق ذلك أيضا قصف مدفع في المناطق الشمالية لمدينة غزة وأيضا شمال القطاع، منطقة العطاطرة والسلاطين، منطقة لتوام، هذه المنطقة التي وصل إليها الناس بعد معلومات عن انسحاب وإعادة تموضع آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق الشرقية الشمالية من المحافظة الشمالية. ولكن هناك يعني وصل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى هذه المناطق، وسرعان ما قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، وأيضا زيادة القصف المدفع في هذه المناطق. تم انتشال 3 شهداء من منطقة لتوام وصلوا إلى مستشفى الشفاء. أيضا يضاف إلى ذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة غزة، منطقة حي الشجاعية، حي التفاح، منطقة حي الزيتون، وصولا إلى منطقة جبل السوراني. كل هذه المناطق تتعرض إلى قصف إسرائيلي متواصل، تتعرض إلى غارات جوية وعمليات نسف لمباني سكنية، وأيضا تدمير لكل ما تبقى تبقى من معالم الحياة في المناطق الشرقية لمدينة غزة. وصل نعم. قطاع غزة القصف الإسرائيلي على حاله، كان هناك 3 غارات إسرائيلية على مستشفى شهداء الأقصى. استهدف الاحتلال الإسرائيلي طائرات مفخخة قام بتفجيرها على أسطح مباني مستشفى شهداء الأقصى. لم يسجل إصابات بفعل هذه الغارات، وبالإضافة إلى ذلك سجل أيضا يعني حالة من الهلع والخوف في صفوف المرضى داخل هذه المستشفى في مدينة خان يونس. 2 من الشهداء باستهداف تجمع للمواطنين وسط المدينة، أيضا 10 شهداء باستهداف خيمة للنازحين في المناطق الغربية لمدينة خان يونس. هذه المنطقة المعروفة بأنها منطقة مواصي، منطقة إنسانية الاحتلال الإسرائيلي يستهدفها.
حذرت منظمة اليونسيف من انهيار القطاع الصحي وتفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة. وذكرت المنظمة أن نحو 30 طفلا يستشهد يوميا منذ بداية العدوان على القطاع، مضيفا أن عدد الضحايا من الأطفال يرتفع إلى 83 يوميا بين شهيد وجريح خلال الشهور السابقة. ووفقا لبيانات المنظمة الأممية فإن آلاف الأطفال في غزة باتوا أيتاما، مشيرة إلى حاجتهم لسنوات طويلة من أجل الشفاء، ليس من الإصابات فحسب بل الضغوط النفسية والعصبية التي تعرضوا إليها. استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 40 دونما من أراضي المواطنين في رام الله بالضفة الغربية بأوامر عسكرية من جيش الاحتلال. وفي منطقة النقب المحتل هدمت آليات الكيان مجموعة منازل في قرية عرب المسك التي يقطنها نحو 100 مدني. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وطمون بمحافظة طوباس، وقامت بتجريف بنية تحتية واقتحام منازل الأهالي، فيما أقدمت سلطات الكيان الغاصب على هدم منزلين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. تأتي النشرة أعزائي الكرام، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. ومنظمة اليونسيف تحذر من انهيار القطاع الصحي وتفاقم أزمة المجاعة في القطاع. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونبحث اليوم حول سياسات الحكومة السورية الجديدة ورئيسها محمد الجولاني الذي يسعى اليوم لتحويل سوريا التي كانت يوما رمزا لدعم حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني إلى قاعدة أمامية لتصفية ما تبقى من معاني السيادة والممانعة والمقاومة تحت حكم الشيخ الأمير أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، أو كما يحلو لجماعته تسميته الحاكم الفعلي لسوريا، وإن كان هذا اللقب يناقض حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن البلاد يحكمها أمراء حرب كل في ولايته تحت مظلة وطن اسمه سوريا. عنوان الحلقة: سوريا من قلعة المقاومة إلى قاعدة لتصفية معاني السيادة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في الوقت الذي تبدو فيه خريطة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط تتغير بهدوء من تحت الطاولة، تتحول سوريا التي كانت يوما رمزا لدعم حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدة أمامية لتصفية ما تبقى من معاني السيادة والممانعة والمقاومة تحت حكم الشيخ الأمير أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، أو كما يحلو لجماعته تسميته الحاكم الفعلي لسوريا، وإن كان هذا اللقب يناقض حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن البلاد يحكمها أمراء حرب كل في ولايته تحت مظلة وطن اسمه سوريا. في هذه الخرائط الجديدة، وبحسب الصحفي والمحلل السياسي السوري أحمد علي إبراهيم، لم تعد الخيانة بحاجة إلى توقيع رسمي، ولا بيع الأرض يحتاج إلى طاولة مفاوضات، فها هم السوريون أمام فصل من التنازل المهين. سوريا آخر معاقل المقاومة تتحول بهدوء إلى منطقة مفرغة من وظيفتها الوطنية تحت سلطة أمير حرب سابق في تنظيم القاعدة، يتحسس طريقه إلى تل أبيب من تحت الطاولة. أبو محمد الجولاني الذي بدأ مشواره بيعة للظواهر ووعودا بالخلافة صار اليوم رجل تركيا وشريك أجهزة غربية وأداة وظيفية في لعبة إقليمية أعقد من شعاراته القديمة. رجل يسعى إلى شرعنة نفسه دوليا من أكثر الأبواب دناءة: السلام الأمني مقابل تثبيت الحكم، محاولا أن يصبح لاعبا يقف على رؤوس أصابعه ليبدو أطول مما هو عليه في ظل هندسة إسرائيلية للمنطقة لا يتجاوز دور الجولاني فيها أكثر من كونه أداة لتصفية الفصائل المقاومة الرافضة للاحتلال وتحييد سوريا من معادلة الصراع الإسرائيلي. ظن الجولاني أنه نزع عن جلده ثوب الإرهاب بإجرائه مقابلة مع قناة CNN، وصف فيها مجازره وفضائعه بطيش شباب، إلا أن شعاره الأشهر سنصل إلى القدس بعد تحرير دمشق أصبح ماضيا مسموما بفكر إرهابي متطرف أكل الدهر عليه وشرب.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
إذا ما وضع المستمع العزيز الشعارات جانباً واطلع ولو بشكل سريع على مضامين التقارير الغربية والحوارات الموجهة مع الجولاني وصولا إلى تصريحاته من قصر الإليزيه في باريس، فسيجد هذا القارئ نفسه أمام مشهد مدون: أمير تحرير الشام الذي تبجح كذبا ونفاقا بالوصول يوما إلى القدس أصبح حارس بوابة أمنية ضمن معادلة تريح تل أبيب وتقلق من تبقى من الحالمين بوطن ذي سيادة. خلال السنوات الماضية حاولت الهيئة إعادة تشكيل خطاباتها وإعادة مقاربتها الإقليمية علها تقنع بعض المغفلين أنها أصبحت أقل تطرفا عما كانت عليه. لم يكن ذلك محض صدفة، بل كان نتاج عمل تراكمي شاركت فيه أطراف متعددة، بينها مراكز أبحاث غربية وأجهزة أمن إقليمية وفق تقرير لمجموعة إدارة الأزمات الدولية International Crisis Group. فإن هيئة تحرير الشام قدمت عبر وسطاء عروضاً تفيد أنها لن تسمح بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، وأن هناك مساعي غربية لترويض الهيئة وتحويلها إلى شريك مستقر في منطقة لا تحتمل الفوضى. وفي تقرير آخر نشره موقع ميديليست آي في عام 2022، أكد مسؤولون غربيون أن الجولاني أرسل إشارات متعددة منها عبر وسائط أتراك مفادها أن إسرائيل ليست أولوية، وهو ما أوضحته الباحثة في معهد واشنطن إليزابيث تسوركوف في مقالة لها أشارت فيها إلى أن الهيئة لم تعد ترى إسرائيل كعدو، بل ترى أنها يجب أن تنأى بنفسها عن أي ملف فلسطيني، لأن ارتباطها به يعني نهاية حلمها بالشرعية. أعزائنا الأفاضل، هذه الرسائل وإن لم تكتب كاتفاقيات فإن مفاعيلها واضحة على الأرض. لا عمليات ضد إسرائيل رغم احتلالها أراضي في الجنوب السوري، ولا هناك أي خطاب إعلامي ديني يحرك الجماهير ضد التطبيع والاحتلال كما حركها ضد السوريين أنفسهم في الساحل وصحنايا وجرمانا والسويداء، ولا حتى صيحات الموت لإسرائيل في أي جمعة من جمعات سوريا، بل هناك قمع لأي مشروع مقاوم، ما يجعل الجولاني ضامنا ضمنيا لأمن إسرائيل رغم محاولة البعض تصوير الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خوف إسرائيلي من حكومة ولدها المطيع، وإظهار الجولاني بموقف القائد الذي سيحرر البلاد وصولا إلى الأقصى. لم يقتصر التحول على السلوك العسكري أو الميداني تحت حكم الجولاني، اختفت أي إشارات إلى فلسطين أو ذكر للكيان الإسرائيلي بوصفه عدوا. الإعلام وإن وجد بات منشغلا بسحق الأقليات تحت ذريعة فلول النظام أو بخطاب ديني مؤسلم منزوع السياسة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أبرز الكتب الإسلامية التي تحويها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نأمل أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتعرف على كتاب جديد، وهو كتاب دراسات نقدية في الفكر العربي المعاصر للسيد كامل الهاشمي. والسيد الهاشمي من علماء الدين البارزين في البحرين، نشأ وترعرع وأكمل دراسته الأكاديمية هناك، ثم هاجر إلى الجمهورية الإسلامية ليرتوي من معين حوزتها العلمية المعطاء، وقد تدرج في الدراسات الحوزوية حتى بلغ منزلة من العلم والفضل، ورجع إلى بلاده ليقطف ثمار جهوده العلمية، فمارس دوره التبليغي من خلال الندوات والمحاضرات والمؤلفات التي اخترنا لكم من بينها كتاب دراسات نقدية في الفكر العربي المعاصر، والذي يعتبر ردا على بعض الأفكار التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول تأسيس المعتقد الديني وقضية العقل في الفكر الشيعي الإمامي، كما تعرض إلى مسألة النص الديني وطريقة فهمه. وبغية التعرف أكثر على هذا الكتاب، ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا ومرحبا. كلمة العقل استخدمت في الكثير من المؤلفات كما تعلمون، عند مثلا الجابري وعند أركون وعند الكثير من كتاب ونقاد عصرنا هذا، ونحن نجد أن نفس الكلمة، كلمة العقل، استخدمت عند المؤلف السيد كامل الهاشمي، ولكن في الفكر الشيعي الإمامي هذه المرة. هناك يستخدمون العقل العربي، هو هنا استخدم العقل الشيعي الإمامي. فما المقصود أولا بمصطلح العقل عندما يستخدمه هؤلاء في مؤلفاته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الكتاب في طبيعته هو رد على تلك الأفكار التي أثارها أولئك المفكرون، وإنما اختص الكتاب بالرد يعني والشرح الموقف العقل الشيعي في ذلك، لأنه أراد المؤلف له ذلك، يعني لم يكون البحث ردا عاما عن كل الشبهات التي أثيرت حول العقل العربي، وإنما وردت كلمات كبيرة يعني مع الأسف الشديد في كلمات محمد عبد الجابري وغيرهم بنقد لاذع كبير للعقل الشيعي، وجعل من العقل الشيعي كما يتضح من كلماته التي يصرح بها بأن العقل الشيعي ليس إلا ذلك العقل الذي كان يعني ما يمكن أن يقال أنه يؤمن ببعض الخرافات، ويبتعد عن التصريح بالعقل ويبتعد عن ذلك العقل الواضح الناضج. وكأنه ذكر فيما ذكر بأن المسألة حينما أثيرت ما بين المأمون العباسي الذي أراد أن يتمسك بالعقل بكل تجلياته، فكان الروافض كما يسميهم في مقابل ذلك تمسكوا بذلك العقل الطقوسي أو ذلك العقل الخاص. طبعا يعني اتهامات كبيرة وكبيرة هي في تلك الفترة مورست أو ذكرت حول ذلك العقل، فأراد المؤلف أن يدافع عن خصوص العقل الشيعي. ما المقصود من العقل طبعا في مصطلحهم وفي مصطلحنا؟ هي هذه المفارقة الكبيرة الموجودة، لأنه حينما يذكر المؤلف، ونعم ما يذكر طبعا، أنه ما المقصود من العقل، فكأن هؤلاء المفكرون إنما ذكروا أن المراد من العقل هي المادة اللغوية، يعني من عين قاف لام عقل، وما المقصود من ذلك. فبدلا من تحديد مصطلح ربما يتفق عليه هذا اليوم، رجعوا إلى المعاني اللغوية التي قد يعطيها هذا المصطلح، وعلى ضوء تلك المعاني اللغوية بدأ الحساب وبدأ الانتقادات الكبيرة المذكورة. مع الأسف الشديد يعني علماء بهذا المستوى بهذا الحجم الكبير، ولكنه في خصوص هذه الجزئيات ربما وقعوا بإشكاليات جدا كبيرة تنم عن عدم فهم أو عن عدم تسلط لهذه المباحث.
إذن المقصود بالعقل هنا هو هذا العقل الذي نتحدث عنه دائما، بمعنى العقل مثلا في مقابل النقل، أو فلنقل إذا جئنا لقضية التقليد في الفقه عند الإمامية، فلا دور للعقل في ذلك، بل إنه لا دور أساسا للعقل في المعتقد الديني، لأن النص نازل من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من القبول. هل هذا هو المقصود أم لا؟
لاحظ معي المؤلف يذكر في بحث من بحوثه، ويتحدث على أنه كيف يؤسس المعتقد الديني. هناك اتجاهات كثيرة طبعا موجودة في تأسيس المعتقد الديني، بعض تلك الاتجاهات تتبنى العقل، أن العقل والعقل فقط هو القادر على تأسيس هذا المعتقد الديني، طبعا ليس النص فقط، ليس النقل فقط. الآخر يقول، الاتجاه الآخر يقول لا، أن المؤسس للمعتقد الديني هو النص، والنص فقط. وهناك اتجاه ثالث هو الذي تبناه بعض هؤلاء المفكرين، أنهم قالوا بأن الذي يحدد المعتقد الديني ويؤسس المعتقد الديني هو اللغة، اللغة هي التي تحدد ذلك، فلذلك رجع إلى اللغة وجاء بأن المفروض أن المراد من المصطلح كذا والمراد من المصطلح كذا، هو الذي يغير حتى الفهم الإنساني أو الإدراك البشري لقضية من القضايا نتيجة ماذا؟ نتيجة الفهم أو نتيجة وجود التسلط لهذا المعنى. المشكلة ليست في أن ما المراد من المعتقد الديني. نعم أنت تقول بأن المعتقد الديني كيف يستنبطه، طبعا كشيعة إمامية نحن نستفيد من العقل ومن النقل، يعني كلاهما شريكان مهمان في استنباط. نحن نعرف أنه لدينا بحث يسمى بحث أصول الدين، أصول الدين لا يمكن للنقل أن يأتي إليه، إنما هو بحث العقل فقط.
شكرا لكم سماحة السيد، ونتابع الحوار بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نتعرف الآن لو سمحتم على منهج المؤلف السيد كامل الهاشمي في تصنيف كتابه دراسات النقدية في الفكر العربي المعاصر، وذلك من خلال الفهرست إذا أمكن.
طبعا الكتاب هو كتاب ليس بالكتاب الحجم الكبير، يعني قرابة 200 صفحة. قسم الكتاب إلى مقدمة وإلى 4 أقسام. القسم الأول في نقد الاتجاهات النصوصية في تأسيس المعتقد الديني، فتحدث على أنه ما هو المعتقد الديني، المعتقد الديني بين العقل والنقل، تأسيس المعتقد الديني بين العقل والنص، دور الاتجاهات النصوصية في تأسيس المعتقد الديني، أولا الاتجاه النقلي، ثانيا الاتجاه التاريخي، ثالثا الاتجاه اللغوي، خلاصة للبحث. ثم يأتي للقسم الثالث قضية العقل في الفكر الشيعي الإمامي، التشيع والعقل في نقد العقل العربي. نقد العقل العربي هو كتاب لمحمد عابد الجابري. ملاحظات أساسية، الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة. ثم يأتي في القسم الثالث محنة النص الديني في الدراسات الحديثية، كتاب نصر حامد أبو زيد نموذجا، تمهيد هل النص الديني حقيقة، النص الديني بين المنطوق والمفهوم، مداخلات النص والواقع في الفهم الديني، اختلالات منهج التحليل اللغوي وخاتمه، ثم يأتي في القسم الرابع أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، هوامش على مقدمة هذا الكتاب الصور لمحمد أرجون، التأريخ للنسيان في الفكر الإسلامي، البحث عن الإسلام الواقعي، إشكالية العلاقة بين الوحي والعقل، تأريخ الاضطهاد الفكري، ثم يقول التجربة الإسلامية المعاصرة في الميزان، ثم قائمة بمصادر الكتاب.
نعم، نظرا لما أثير من جدل ونقاش حول أفكار أبو زيد، نرى ماذا يقول المؤلف في هذه الأفكار، كيف حاورها، كيف تعامل معها.
في بحث نصر حامد أبو زيد، هو تعرض إلى بحث جدا مهم، والبحث الموجود المتعارف طبعا هو بحث قديم جديد، يعني على أنه افترض هل الألفاظ القرآنية التي وردتها وحتى ألفاظ السنة، هل هي ألفاظ بقوالب بشرية، هي مجرد تداعيات بشرية تناقلتها الألسن البشرية من هنا إلى هناك، فهي يعني ما يمكن أن يقال أنه بحث عن لب المعنى وليس هو اللفظ بحد ذاته، يعني لا قدسية لللفظ، أو أنه لا أن هناك اللفظ له قدسية خاصة ولذلك يتعامل معه على وفق هذه القدسية. هذا بحث وجدال. هذا البحث هو رجوع في الحقيقة طبعا في روحه إلى نفس الصراع الذي أثير في زمن الدولة العباسية، على أنه هل القرآن قديم أم حادث، بمعنى أنه هل هو قديم بقدم الله سبحانه وتعالى باعتبار هي كلمات إلهية خاصة ولذلك بقيت من ذلك الزمان، أو لا أنه حادث لأنها مجرد كلمات أرادت أن توصل معنى معين. طبعا الاتجاهات الجديدة التي تبنت هذه القضية تبنت الرأي الثاني، وأنه ليس القرآن أو ليس الخطاب الديني ليس له نص مقدس، وإنما القدسية للمعنى فقط وليس لذات النصوص. حاول أنه يأتي المؤلف بردود، وإنصاف ردوده جدا مهمة في هذا المجال، وحاول أنه يعني يستجوب كثير من المؤلفين الشيعة طبعا ومن غير الشيعة في ذلك، لإثبات على أنه أن النص بما هو نص له قدسيته الخاصة، ونعم هناك ربما بعض القوالب الموجودة قد يكون هناك تغير، وهناك طبعا موجود بحث طويل في بحث أصول الفقه الإمامي لهذا البحث للوصول إلى هذه النتيجة أو الوصول إلى النتيجة الثانية، وكيف نتعامل مع هذه النصوص الواردة سواء في القرآن أو في السنة النبوية.
نعم، تعلمون سماحة السيد أن المؤسسة الدينية في مصر وقفت موقفا خاصا من نصر حامد أبو زيد، وشجبت أفكاره حول المعتقد الديني، ونستطيع القول بأنها أنكرت عقله الآن سيرا على النسق الموجود الآن، العقل العربي والعقل الإسلامي وما إلى ذلك. والجميع يعرفون أن نصر حامد أبو زيد كان متكئا في منهجه الفكري كثيرا على قضية العقل. هنا السيد كامل الهاشمي، هل يضيف موقفا إلى موقف المؤسسة الدينية، أم أنه أيضا ينحاز ولو إلى حد ما إلى العقل؟
لاحظ معي الأفكار أو كل النظريات التي تطرح لا يمكن أن تجاب بمحاولات التكفير ومحاولات الرد، يعني الرد القاسي بأن هذا خارج عن الملة وذلك خارج عن الدين، بقدر ما هي تحتاج إلى فضاء فسيح وفضاء نقي من أجل مناقشة هذه الأفكار، يعني حتى الأفكار التي تجابه يعني بالردة الفعل السلبية الموجودة عند الكثير ربما لا تؤدي إلى نتيجة مقبولة، لأن يعني هناك قارئ والقارئ يريد أن يفهم المعنى، أنه مجرد أنه ذكر هذه الفكرة فذلك يكفر. المؤلف في هذا الكتاب حاول أن يناقش العقل بالعقل، يعني هناك نظريات واضحة وهناك أيضا آراء جدا واضحة، ليس لدي شيء أخاف عليه، وإنما لدي مجموعة آراء ومجموعة أفكار، كل ما يطرح من فكرة إن كان لدي جواب عليه فأجيب، وإن لم يكن جواب عليه وكنت مقتنعا بها فالمفروض بحكم السياقات الأخلاقية في المحاورات وفي تبادل النظريات العلمية، وأنه أقبل هذه النظرية لو لم أتمكن من ردها وكنت مقتنعا بأدلتها. ما فعله المؤلف في هذا الكتاب كان رائعا جدا، من حيث أنه نقاش ينم عن فهم المطلب ومحاولة الإجابة على هذا المطلب على وفق ما يمكن أن يقدم من إجابة معقولة ومتناسقة مع نفس الفكر الموجود، يعني مناقشة العقل بالعقل.
شكرا لكم سمعة السيد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي تحاورنا فيها حول كتاب دراسات نقدية في الفكر العربي المعاصر للسيد كامل الهاشمي. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي أكرمنا بهدى القرآن ونوره. تحية قرآنية عطرة إلى جميع المستمعين الأعزاء أينما كانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حوار جديد من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، لنسبر أغوار المعارف القرآنية ونستفيد من تجارب الشباب القرآني الواعد والمميز ممن خاضوا في بحور العلم القرآني ونهلوا من بركاته النورانية، وذلك بعد فاصل قصير. إذن مستمعينا الأعزاء، فاصل ثم نواصل.
كتاب الله قرآني حياة خير. قلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
أخواتي العزيزات، إخواني الأفاضل، حياكم الله من جديد. في حوارنا لليوم يسرنا ويسعدنا أن نستضيف من جمهورية العراق الحافظة الشابة نرجس محسن نعيم. إذن على بركة الله ندعوكم لمتابعة القسم الأول من هذا الحوار على أمل الإفادة والاستفادة.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شباب رساليون. وضيفتنا اليوم هي الحافظة للقرآن الكريم نرجس محسن نعيم من العراق. السلام عليكم أختي نرجس، وأهلا ومرحبا بك، وتفضلي بسيرتك الذاتية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يسرني ويشرفني وجودي معكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج شباب رساليون. اسمي نرجس محسن نعيم، حافظة لكل القرآن الكريم، وتخصص الأكاديمي بكالوريوس علوم التحليلات المرضية.
بالتوفيق يا رب. ونرجس، ممكن تحكي لي عن بدايتك القرآنية؟
بداية مسيرتي القرآنية كانت في عمر 15. بداية كانت على يد أختي كوثر، هي أول من علمني أحكام التلاوة والتجويد المبسط في البيت. بعدها بدأنا بالذهاب إلى المدرسة القرآنية الخيرية في مدينة الرفاعي، وكان تعليمنا على يد الأستاذ المحترم تركي الجابري. كانت هذه المدرسة تابعة للتجمع القرآني في ذي قار، المتمثلة بالأستاذ عماد الواجدي وبقية الأساتذة العاملين عليها. بعد ما انتهينا من دراسة أحكام التلاوة والتجويد بواقع 3 سنوات تقريبا، انتقلنا إلى مشروع حفظ القرآن الكريم. بداية كان المشجع الأول هو أستاذتنا الأستاذة زهراء علي، الحافظة لكل القرآن. كانت الدراسة أو الحفظ كان حضوريا في أحد المدارس مدينة الرفاعي. وبعد ما جاءت جائحة كورونا انضممنا إلى مؤسسة فيض الكوثر التعليمية عن بعد، وكانت على يد الأستاذ الحافظ لكل القرآن عماد أياد. وكان هذا بواقع 2 سنين تقريبا. بعدها أتممنا حفظ القرآن الكريم، والحمد لله حفظا مهاريا.
أحسنت نرجس، من هو اللي ساعدك في هذه المسيرة؟
والدتي طبعا كانت مشجعة وداعمة لي، على الرغم من أنها أمية، ولكن كانت يعني كنا نجلس سويا وأقرأ لها وردي وتسمعه دائما.
جميل، رب يحفظ الوالدة إن شاء الله. نرجس، ما هي المسابقات اللي شاركت فيها؟
المسابقات اللي شاركت بها كانوا تقريبا من 8 إلى 10 مسابقات بين الحضورية والإلكترونية. مسابقات كانت تابعة للتجمعات القرآنية، والمسابقات التابعة لوزارتي التربية والتعليم، كانت بين الحفظ والتلاوة.
وهل حصلت على مركز خاص بهذه المسابقات؟
نعم، الحمد لله تعالى حصلت على المركز الأول بمسابقة الحفظ، حفظ 5 أجزاء كانت. وأيضا حصلت على المركز الثالث في مسابقة فاتحة الكتاب، كانت مسابقة على عموم جامعات العراق. وأيضا في المسابقة التابعة لوزارة التربية حصلت على المركز الأول على عموم محافظة ذي قار.
بارك الله فيك نرجس. ومستمعينا الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
مستمعين الأفاضل، جاء في المجلد الأول من كتاب كنز العمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله. أيها الأعزاء، نتابع حوارنا مع الحافظ نرجس محسن نعيم من العراق، فلا تذهبوا بعيدا.
مستمعنا الأفاضل، تحية لكم من جديد. وأختي نرجس، احكي لي عن تعريفك للقرآن، ما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
قال الله تعالى في سورة المائدة في الآية 15: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. نعم، فالقرآن نور وحياة وثبات وشفاء للروح. ألتمس به دائما النجاة من هذه الدنيا، وأبتغي بآياته وصفحاته أن أنال الرضا والحب من الله تعالى. فمن أراد القوة والانشراح والسكينة فليلجأ إلى القرآن، فليكون القرآن بوصلة لحياته. يقال أنه ما وجدنا أهل القرآن إلا وهم أحسن الناس منطقا، وأفضلهم كلاما، وأفصحهم بيانا، لأن القرآن قد هذب هذا اللسان. فالحمد لله قولا وفعلا وشكرا ورضا أنه منحنا القرآن الكريم ووضعني أنا في هذا الطريق وفي هذا المكان.
جميل نرجس، أكيد هناك آية أثرت عليك بشكل كبير، ممكن تذكريها؟
نعم، الآية 48 من سورة الطور المباركة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه الآية علمتني 3 أشياء: علمتني الصبر وأن الله تعالى يحب الصابرين، وعلمتني مودة الله تعالى حينما قال فإنك بأعيننا، وأيضا علمتني كيفية التقرب والتذلل والحب لله تعالى حين قال وسبح بحمد ربك.
ممتاز نرجس، ممكن تحكي لي هل أثر القرآن الكريم ونشاطك القرآني على حياتك العلمية؟
نعم، بالتأكيد كان للقرآن الأثر الأكبر إيجابيا في حياتي. أصبحت أكثر تفهم للأمور نتيجة تأثيره على صحتي النفسية والجسدية، لأن غالبا الإنسان المضطرب صحيا يكون أكثر حدية باتخاذ قراراته وغير مدرك لصحتها، علاوة على أنه رفع من مستوى الحفظ وتقوية الذاكرة، وهذا ما لمسته فعلا من خلال مستواي في دراسة الأكاديمية، كان يتحسن شيئا فشيئا.
طيب نرجس، برأيك كيف نستطيع أن نعيد فاعلية القرآن الكريم للمجتمع؟ وهل يعني باعتقادك القرآن فاعل في المجتمع؟
قال تعالى في سورة الحجر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله، ما أراه اليوم من توسع للحركة القرآنية كفيل أن يعيد فاعلية القرآن الكريم من بناء دور لتعلم القرآن ودراسته، وأيضا وجود أشخاص مؤثرين في المجتمع وبرامج توعية ثقافية مثل برنامجكم المبارك. نستطيع أن نطبق ما جاء في الآية الكريمة من حفظ القرآن الكريم والحفاظ عليه، ولكن يبقى الكثير من الناس بعيدون وغير مدركون لمفاهيم القرآن الجوهرية. تحتاج هذه إلى الكثير من السعي والمتابعة من لدن ذوي الخبرة والاختصاص.
أحبائي الأفاضل، نأخذ قاصر ثم نواصل الحديث.
اللهم اجعلنا من حملة القرآن والعاملين به. لازلتم أيها الأحبة الكرام تتابعون الحوار الشبابي شباب رساليون. لحظات قليلة ونعود.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم.
شباب رساليون.
عدنا معكم وأهلا ومرحبا بكم في القسم الأخير من هذا الحوار مع ضيفتنا الحافظة الشابة نرجس محسن نعيم من العراق. على بركة الله نتابع.
مستمعينا الأفاضل تحية لكم من جديد. ونرجس ممكن تتفضلي برأيك، هل ممكن أن القرآن يكون أو يصبح منارة للوحدة بين المسلمين؟
بلا شك أن الله تعالى واحد والدين واحد، والقرآن في أول آياته ذكر الله تعالى أنه لا ريب فيه، فالهداية والوحدة بالقرآن وعن طريق القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من يتدبر في مفاهيم هذه الآية المباركة يجد البعد الذي حبان الله إياه من قواعد بشرية ومحبة بين الخلق وتعاضد.
أحسنت نرجس، ما هي توصيتك للشباب في نهاية الحوار؟
وصيتي هي قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدي يوم الضلالة فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت أختي نرجس، في نهاية الحوار أطلب منك أن تقرأي لنا شيء من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك. نرجس محسن نعيم، كنت ضيفتنا في هذه الحلقة من جمهورية العراق، شاكرين حضورك وأتمنى لك المزيد من التوفيق يا رب.
شكرا جزيلا أستاذتنا الغالية، سررت كثيرا بوجودي معكم في هذا البرنامج المبارك، وإن شاء الله موفقين ومسددين أنتم وجميع العاملين على هذا البرنامج الكريم.
تسلمي لي. وأنتم مستمعنا الكرام شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الكريم.
مستمعينا الأعزاء، الوقت يمر سريعا في محضر القرآن. قدمنا لكم اليوم حوارا قرآنيا مميزا مع الشابة القارئة والحافظة نرجس محسن نعيم من العراق. ختاما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، مع أنبيائه وأصفيائه. نسأل الله تعالى أن ينعم شبابنا بضياء القرآن الكريم بأن يجعلهم من حملته. كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي
السادسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم في أخاد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج المباركة. ومقتل وإصابة مدنيين أثر انفجار مستودع ذخيرة في ريف محافظة حماة السورية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على عدم تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم، وفي كلمته بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره اعتبر سماحة القائد التخصيب